الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي، عندما نقرأ كتاب الله عز وجل ونتدبر الآيات التي يخاطب الله تبارك وتعالى فيها أشرف خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأحب الخلق إلى الله عز وجل وأكثر الخلق مكانة عند الله عز وجل. عندما تتعلق الأمر بالعقيدة وفي التوحيد، يخبره الله تبارك وتعالى أنك حتى أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم ليس لك من هذا الأمر شيء. فلنقرأ بعض الآيات حتى نرى كيف يخاطب الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا سابقا قوله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. حتى أنت يا محمد لو وقع منك شرك لحبط كل عمل عملته ثم تكون من الخاسرين. وفي آية أخرى بصراحة يقول عز وجل أنه سيكون من المعذبين، كما قال عز وجل في سورة الشعراء: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. من المخاطب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يعقل أن يقع ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كلا وعاشا، فهو الذي أتى بالتوحيد وبرسالة التوحيد، ولم يدع أحد إلى التوحيد وتوحيد الله عز وجل وعبودية الله تبارك وتعالى حق العبودية مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. فهو أشرف الرسل صلى الله عليه وسلم، وهو حامل لواء التوحيد، ومع ذلك يقول له الله تبارك وتعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر. فلا تدع مع الله إلها آخر، فإذا وقع ذلك حتى منك فتكون من المعذبين، سيعذبك الله تبارك وتعالى عذابا شديدا يوم القيامة مع المشركين عذابا خالدا في ناره والعياذ بالله. فإذا كان هذا هو الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل بعد ذلك يجرؤ أحد أن يقول أن له مكانة عند الله عز وجل وله صولة وجولة يوم القيامة ولذلك لم ينال منه من العذاب؟ عندما نزلت هذه الآية والآية التي بعدها: وأنذر عشيرتك الأقربين، ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حتى لا يظن ظان أنه أن في العقيدة وفي التوحيد واسطة أو هناك مجاملة أو هناك محاباة، أبدا. الله تبارك وتعالى لا يحابي أحدا في قضية التوحيد، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحابي أحدا في قضية التوحيد، فقال امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. بعد الآية التي ذكرنا جمع أهله وأقاربه حتى وصل إلى أحب الخلق له من أهله، فاطمة الزهراء، إلى فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من آله، فقال لها: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وذلك لو أنه يملك أن ينقذ أحدا أو ينفع أحدا لنفع ابنته فاطمة حبيبة قلبه وقرة عينه، فاطمة الزهراء رضي الله عنها، ولكنه امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى قال لها: لا أغني عنك من الله شيئا. ففي التوحيد لا مجاملات ولا محابات، الكل ينبغي أن يحقق التوحيد، والكل ينبغي أن يعبد الله تبارك وتعالى عبادة حقيقية صحيحة تنفعه عند لقاء الله، وبعد ذلك بإذن الله ينجو. يقول الله تبارك وتعالى في آية أخرى أيضا مخاطبا رسوله أحب الخلق إليه صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذه الآية أيضا تبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا ولا ضرا لا لأعز الناس له، بل لنفسه صلى الله عليه وسلم. قل لا يستطيع أحد أن ينفع نفسه أو يضر نفسه إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى، فالأمر كله لله عز وجل من قبل ومن بعد، الأمر كله لله، فينبغي أن يتجه المرء لله تبارك وتعالى، يسأله المغفرة، يسأله النجاة، يسأله يدعوه يتقرب إلى الله عز وجل، وتقربا لا يشرك فيه أحدا مع الله عز وجل. ويقول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذه الآيات نزلت في المنافقين، يقول الله تبارك وتعالى مع أنه توعدهم وأنه سيعذبهم وأنهم في الدرك الأسفل من النار، قال لرسوله صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، هذا الأمر ليس من شأنك، قضية الجنة، قضية النار، قضية المغفرة، قضية الهداية، كما قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، حتى الهداية أرجعها الله تبارك وتعالى له سبحانه وليست لرسوله صلى الله عليه وسلم، التي هداية التي هي هداية التوفيق، هداية القبول، هداية الاتباع، أما هداية البيان فهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالله تبارك وتعالى تفرد بهذه الأمور ولا يملكها أحد. عندما قال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، هذا في المنافقين أيضا، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والله لو علمت أنه سيغفر لهم بعد 70 لفعلت، وذلك أن المغفرة ليست بيده صلى الله عليه وسلم، بل نهي أن يستغفر لهم بعد ذلك وأن يصلي عليهم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. ويأتي الرسول صلى الله عليه وسلم آيبا من معركة فيتنحى عن أصحابه، ثم يرجع إليهم وقد درفت عيناه صلى الله عليه وسلم، فيقول يسأله الصحابة رضوان الله عليهم فيقول استأذنت ربي، هذا هو الأدب مع الله عز وجل، استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. لم يأذن الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لوالدته أنها ماتت على غير الإسلام، فليس له حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم له ليس له أن يستغفر لمن مات على الشرك أو على الكفر. فأقول في قضايا التوحيد إخواني أخواتي، قضايا التوحيد لا مجاملة فيها ولا محاباة فيها، المرء يتعامل مع الله تبارك وتعالى، من وحد الله وأفرده بالعبادة بكل أنواع العبادة، بالدعاء وبالصلاة وبالذبح وبالنذر وبالتوكل وبالخوف وبالرجاء، من أفرد الله سبحانه وتعالى وحقق التوحيد نجا يوم القيامة، ومن لم يحقق التوحيد هلك يوم القيامة، ولن ينجيه أنه ابن فلان ولا ابن علان، ولا أنه مع الشيخ الفلاني ولا مع الولي الفلاني ولا مع السيد الفلاني ولا مع الإمام الفلاني، هؤلاء لا ينفع أحد أحدا، والأمر يومئذ لله، الأمر يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا جميعا يوم القيامة بتوحيدنا وبشهادتنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آل محمد، إلى أن ألقاكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.